بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
اتفق عليه الشيخان من الأستاذ من وضع الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي عليه رحمة الله. حديث رقم 451. باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قولي نسيت آية كذا وجواز قول أنسيتها. حديث عائشة رضي الله عنها قالت سمع النبي صلى الله عليه وسلم قارئا يقرأ من الليل في المسجد فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. الحديث فيه معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي آية، وهذا ظاهر التعارض مع قول الله عز وجل سنقرئك فلا تنسى. العلماء لهم في تفسير هذا الحديث أقوال يعني متعددة، خلاصتها أن هذا نسيان الفطرة والجبلة، وهو النسيان القريب العهد، يعني نسيان سريع، نسي يقولها، لكن ليس نسيان محو من القلب أو نسيان يعني طويل المدى، ولكن له نسيان عارض. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا. وقال الحافظ ابن حجر قال الإسماعيلي النسيان من النبي صلى الله عليه وسلم لشيء من القرآن يكون على قسمين، أحدهما نسيانه الذي يتذكره عن قرب، وذلك قائم بالطباع البشرية، وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود في السهو إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا. والثاني أن يرفعه الله عن قلبه على إرادة نسخ تلاوته، وهو المشار إليه بالاستثناء في قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، أي إلا ما شاء الله رفعه. فما القسم الأول؟ فعارض سريع الزوال لظاهر قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. وأما الثاني فداخل في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال الشيخ ابن باز اتفقت الأمة على أن الرسل معصومون في تحمل الرسالة فلا ينسون شيئا مما أوحاه الله إليهم إلا شيئا قد نسخ. وقد تكفر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرئه فلا ينسى إلا شيئا أراد الله أن ينسيه إياه، وتكفل له بأن يجمع له القرآن في صدره. برضو لمزيد الاجتهاد يعني رجع هذه الفتوى. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. العقال اللي هم بيربطوا ركبة الجمل، يعني بيثنوا ركبة رجل الجمل الأمامية ويربطوها فالجمل لا يستطيع الجري، يعني يقف مكانه. هذه هي العقال المقصود. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيت بل نسية، واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصية من صدور الرجال من النعم. النعم اللي هي الإبل، لما بيفك عقال الإبل بتجري جري سريع يعني. حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها، أي من الإبل إذا حلت العقال الخاصة به، كنا العقال اللي هي الرباط اللي بيربطه به ركبة الجمل، بيسنوا رجل الجمل ويربطوه. باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقرآن. يريد يجهر به. حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا موسى، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. باب ذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح يوم فتح مكة. حديث عبد الله بن مغفل قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع. يرجع اللي هو الترديد، الترديد يعني يكرر الآية. وهو يقرأ سورة الفتح يرجع، وقال: لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع. باب نزول السكينة لقراءة القرآن. حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما: قرأ رجل الكهف وفي الدار الدابة. الكهف يعني سورة الكهف. قرأ رجل الكهف وفي الدار الدابة فجعلت تنفر فسلم، فإذا ضبابة أو سحابة غشيته، فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ فلان، اقرأ فلان، فإنها السكينة نزلت للقرآن أو تنزلت للقرآن. حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكتت، فقرأ فجالت الفرس، جالت يعني اضطربت الفرس، فسكت وسكتت الفرس، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكأن ابنه يحيى قريبا منها، فأشفق أن تصيبه، فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي فانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى عنها. لا تتوارى منهم. باب فضيلة حافظ القرآن. حديث أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة. ريحها طيب وطعمها طيب. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه. حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام، ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد، فله أجران. توضيح بس، الأترجة هي ثمرة طعمها حلو وريحتها حلوة ولونها حلو، يعني تجمع كل الصفات اللي في باقي الثمارية. يعني الذي يقرأ القرآن ويعمل به ويتخلق بخلقه، فطعمه حلو ورائحته حلوة ولونه حسن وهكذا. ربنا يجعلنا وإياكم من أهل. باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم. فبكى سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه. باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر. حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قال: قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أشتهي أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال لي: كف أو أمسك. فرأيت عينيه تذرفان، صلى الله عليه وسلم. حديث ابن مسعود عن علقمة قال: كنا بحمصة، حمص لها في الشام، كنا بحمص، فقرأ ابن مسعود سورة يوسف، فقال رجل: ما هكذا أنزلت؟ قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت، ووجدت منه ريح الخمر. الرجل يعني الذي كذب ابن مسعود، ووجدت منه ريح الخمر، فقال: أتجمع أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟ فضربه الحد، أي فجلده حد شارب الخمر. باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة. حديث ابن مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه. قيل كفتاه يعني أجزأته عن قيام الليل، وقيل عن قراءة القرآن مطلقا، وقيل من الشيطان وشره، وقيل دفعتها عنه شر الإنس والجن. فنحرص عليه إن شاء الله بإذن الله. باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمها. حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. حديث عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. الحكمة يعني العلم، وقيل برضو في معنى الحكمة السنة، في قول الله عز وجل: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والحكمة هي السنة وتعليم القرآن والعلم بالقرآن والعلم بالسنة، يسمى الحكمة. العلم بشكل عام يعني قد يطلق عليه الحكمة. فرجل أتاه الله الحكمة أي أتاه الله العلم. باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه، يعني لف عنقه في من لف الرداء حول عنقه وجره حتى لا ينفلت منه، يعني كتفه يعني كده. ثم لببته بردائه، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها. فقال لي: أرسله، يعني أتركه. ثم قال له: اقرأ. فقرأ، قال: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأت، فقال: هكذا أنزلت، إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. من الأمور اللي تذكر في مثل هذا المعاني أن هشام بن حكيم قرشي، سيدنا عمر قرشي، وهذا من دلائل على أن السبعة أحرف ليست هي القراءات ولا اللهجات فقط، هي تشمل أكثر من ذلك، لأن هشام رضي الله عنه وسيدنا عمر رضي الله عنه قرشيان، فكانوا يقرؤون بلهجة واحدة. هذا يعني للتوضيح، تمام. طبعا في معاني السبعة أحرف كلام كثير أيسره، ويعني من المعاني البسيطة في توضيح السبعة أحرف هي أوجه تشمل التقديم والتأخير والحذف والزيادة والنقصان وزيادة حروف يعني وتغيير في الصورة والخلاف في هذه المسائل كثيرة، وهي مسائل يعني تلزم أكثر المتخصصين في علوم القرآن، لكن يعني لو أراد الإنسان إنه يعني يتعلمها أو يعني يعرف بها حتى يبقى يكون على دراية بديني يعني، فليتوسع في ذلك، مثلا يراجع مثلا موقع إسلام ويب أو إسلام سؤال وجواب، سيجد فيه الكثير، لكن هي فيها خلافات كثيرة. مثال مثلا المثال الأولاني اللي هو: وذلك إما في الحركات بلا تغيير في المعنى والصورة، الله الذي خلقكم من ضعف وضعف، نفس الحروف نفس الصورة ونفس المعنى تقريبا، الخلاف فقط في الحركات يعني، وهكذا بقى. هي معاني كثير حتى لنا يعني نتطرق لها. حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرأني جبريل على حرف فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى سبعة أحرف. وهذا يدل أن القرآن أن السبعة أحرف هي وحي، كلها وحي، باب ترتيل القراءة واجتناب الهذي وهو الإفراط في الحركة وهو الإفراط في السرعة وإباحة سورتين فأكثر في ركعة. حديث ابن مسعود عن أبي وائل قال جاء رجل إلى ابن مسعود فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة. المفصل على خلاف أشهر معاني المفصل أنه يبدأ من سورة قاف إلى نهاية المصحف. قاف إلى المصحف. وسمي مفصل لأنه كان مفاصل يعني آياته صغار. آياته آيات صغيرة. فقرأت المفصل الليلة فقال قرأت المفصل الليلة في ركعة. فقال هذا هذا كهذ الشعر هذا كهذ الشعر لقد عرفت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة. النظائر يعني المتشابهات، الشيء نظير، يعني الصور التي كان يجمع بينها النبي صلى الله عليه وسلم. الرحمن والنجم، اقتربت الساعة وسورة الحقة، الذريات والطور كما في الهامش في الأسفل. هكذا كان يقرأ النبي بيقرن بينهما، ما كان يقرأ يعني هكذا، ده كلام ابن مسعود، ما كان يقرأ بمثل هذا الكلام دون تدبر يعني. باب ما يتعلق بالقراءات. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فهل من مدكر. حديث أبي الدرداء عن إبراهيم قال قدم أصحاب عبد الله على أبي الدرداء فطلبهم فوجدهم فقال أيكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ قال كلنا. قال فأيكم أحفظ؟ فأشاروا إلى علقمة. عبد الله هنا المقصود به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. علقمة هو من كبار تلاميذ عبد الله بن مسعود. قال كيف سمعته يقرأ والليل إذا يغشى؟ قال علقمة والذكر والأنثى. قال أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هكذا وهؤلاء يريدونني أن أقرأ وما خلق الذكر والأنثى والله لا أتابعهم، يعني يوبدون قول الله عز وجل وما خلق. أي كان يقرأ والليل إذا يغشى والذكر والأنثى. هذه قراءة ابن مسعود. باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. حديث عمر بن الخطاب عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. حديث أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ولا غروبها. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب. باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر. حديث أم سلمة رضي الله عنها عن
عن كريب أن ابن عباس والمسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وكلها إنا أخبرنا عنك أنك تصلينهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. وقال ابن عباس وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها. كان بيصليهم كان سمعنا بضرب رضي الله عنه. قال قريب فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فأرسلت إليه الجارية فقالت قومي بجنبه فقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. أي أنهما كان ركعتان سنة بعد الظهر فالنبي صلىها قضى سنة الظهر. حديث عائشة قالت ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية ركعتان قبل صلاة الصبح وركعتان بعد العصر. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته. باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب. حديث أنس بن مالك قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. يعني يبتدرون السواري يعني يخدوا السواري اللي هي الأعمدة يبتدرونها يعني يخدوها علشان يصلوا إليها كسترة. باب بين كل أذانين صلاة. أذانين يعني أذان وإقامة. بين كل أذانين صلاة مقصود بها أذان وإقامة. حديث عبد الله بن مغفل قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء. والأذنين هنا اللي هما الأذان والإقامة. وقال هذا تغليب زي عمر وعمر يقال عليهم العمرين للتغليب. باب صلاة الخوف. حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا صلى بإحدى الطائفتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا فقاموا في مقام أصحابهم فجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. اسمها صلاة الخوف. صلاة الخوف ولها صور. الصورة ديت اللي هي ان هم يصلوا النبي صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين وطائفة واقفة ما بتصليش مواجهة للعدو وبعدين انصرفوا اللي هم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقاموا في مواجهة العدو ومقام أصحابهم والنبي جالس لم يسلم، فجاء أولئك فصلى بهم ركعة ثم سلم عليهم، خلص صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم، كملوا الركعة اللي كانت ناقصة، وقام هؤلاء الأوائل فقضوا ركعتهم. هكذا يعني لها صيغ كثيرة برضو يعني ممكن تراجع إن شاء الله في مواضع أخرى. حديث سهل بن أبي حثمة قال يا قوم الإمام مستقبل القبلة حديث سهل بن أبي حثمة قال يقوم الإمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو، فيصلي بالذين معه ركعة ثم يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون سجدتين في مكانهم، ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك فيركع بهم ركعة فله ثنتان للإمام، ثم يركعون ويسجدون سجدتين. حديث خوات ابن جبير عن صالح ابن خوات عن من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة ووجاه العدو وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة الركعة التي بقيت من صلاتهم ثم ثبت جالسا فأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. هذه صورة واضحة. حديث جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فجاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه، فقال تخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. فتهدده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأقيمت الصلاة، فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، كان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان. هذه صورة أخرى. كتاب الجمعة. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. حديث عمر بن الخطاب عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه؟ قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد على أن توضأت. فقال والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، أي فرطت كمان في الغسل، يعني هو اتأخرت عن الجمعة وأيضا فرطت في الغسل. يلومه عمر رضي الله عنه. باب لما قال من المهاجرين الأولين يقصد المهاجرين الأولين أي ممن شهد بدرا أو أدرك بيعة الرضوان أو صلى للقبلتين، والمراد بالرجل هو سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه. باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به، وهذه مسألة خلافية. حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي، العوالي هي الأماكن البعيدة عن المسجد، الأماكن اللي في عوالي المدينة في الأماكن العالية من المدينة، فيأتون في الغبار، يعني جايين من مكان بعيد، فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي كان الناس مهنة أنفسهم، المهنة اللي هم جاية من المهنة يعني حرفيين، كتبة كتبة مهنة يعني زي كاتب وكتبة، خادم وخدمة، فمهنة يعني أصحاب مهن. كان الناس مهنة أنفسهم، وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم. راحوا في هيئتهم يعني من شغال مثلا بيعمل في الزراعة، في الحرس، في أي مهنة، في الحدادة، في النجارة، يذهب بملابس الصلاة العمل وجسده به ما به من العرق ومن آثار مهنته. فقيل لهم، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو اغتسلتم. باب الطيب والسواك يوم الجمعة. حديث أبي سعيد قال: أشهد علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد. يستن يعني يستاك، يعني يشوص فاه، يعني يدلك أسنانه بالسواك. حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، فقلت لابن عباس: أيمس طيبا أو دهنا؟ الدهن اللي هو الطيب. إن كان عند أهله فقال: لا أعلم. ما عندوش علم فيها حديث. حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما، يغسل فيه رأسه وجسده. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكان فكأنما قرب بدنه، ومن راح في 2 الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في 3 الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في 4 فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في 5 فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. راح يعني ذهب، حتى هي كلمة دارجة في روح لفلان، كلمة دارجة على الألسنة في العامية، هي كلمة عربية. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا كلما غدا أو راح. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تروح تغدو بطان، تروح بطانا وتغدو، تروح خماصا وتغدو بطان، تروح تذهب. باب في الإنصات في يوم الجمعة في الخطبة. حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. باب في الساعة التي في يوم الجمعة. حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بين كل أمة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. يعني السبت لليهود والأحد للنصارى. بيد يعني غير. باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس. حديث سهل قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. حديث سلمة بن الأكوع قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل فيه. باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعل الآن. النبي بيجلس خطبتين، بيخطب خطبتين صلى الله عليه وسلم. باب في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. حديث جابر بن عبد الله قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما. العير الإبل، يعني قافلة جاية بالتجارة. إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. باب تخفيف الصلاة والخطبة. حديث يعلى ابن أمية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. باب التحية والإمام يخطب. يعني نادوا يا مالك تقريبا صفحة من أول الصفحة، نادوا يا مالك تقريبا في السطر الأول أو الثاني من الصفحة في المصحف اللي في أيدينا الآن، تقريبا قرابة 15 سطر أو 14 سطر تقريبا. سورة الزخرف. باب التحية والإمام يخطب. حديث جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: فصلي ركعتين، اللي هي تحية المسجد. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. باب ما يقرأ في يوم الجمعة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: ألف لام ميم تنزيل سورة السجدة، ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، سورة الإنسان، هل أتى على الإنسان. أكتفي بهذا القدر. يعني ربنا أكرمنا بفضل الله وخلصنا 500 حديث، يعني تخطينا ربع الكتاب بفضل الله عز وجل. نسأل الله عز وجل رب أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتم علينا نعمته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.